أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في تقسيم المفهوم الكلي إذا ما قيس إلى غيره من المفاهيم إلى جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض عام. وقد عرفنا في الدرس السابق أن المقسم لهذه الأقسام الخمسة ليس عبارة عن المفهوم الكلي بما هو هو، بل هو عبارة عن المفهوم إذا ما قيس إلى أفراده، سواء كانت أفراده ذهنية أو خارجية. ولذلك نجد أن المفهوم الواحد قد يكون نوعا بالقياس إلى فرد، وجنسا بالقياس إلى فرد آخر، وخاصة بالقياس إلى فرد ثالث، وهكذا. لأن أساس التقسيم إنما هو تقسيم للمفهوم المنسوب إلى فرده، تمام؟ وفرده لابد أن يكون من المفاهيم الذهنية، يعني إلى المفهوم بالقياس إلى غيره من المفاهيم. ولذلك نجد أن المقسم عبارة، يعني في كلامهم عبارة عن الكل المحمول على موضوعه. الكل يعني المفهوم الكلي الواقع محمولا عند في القضية عندما يحمل على موضوع من الموضوعات، سواء كان هذا الموضوع جزئيا كزيد وعمر فيكون مفهوما جزئيا، أو كان كليا كالإنسان والحيوان فيكون مفهوما كليا. فكل مفهوم كلي عندما يقع محمولا في القضية الحملية، يعني عندما يحمل على موضوع من الموضوعات، فلا يخلو إما أن يكون هذا الكلي المحمول على موضوعه، تمام، إما أن يكون خارجا عن حقيقة موضوعه بحيث لا يكون الموضوع متقوما به، حيث لا تتقوم حقيقة الموضوع به، أو لا يكون خارجا، لا يكون خارجا عن حقيقة موضوعه. وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون عين حقيقة موضوعه وتمامها، فإما أن يكون تمام حقيقته، أو يكون جزءها، تمام، جزء الحقيقة. وإن كان جزء الحقيقة فلا يخلو إما أن يكون جزء الحقيقة المشترك، بأن يكون هذا الجزء مشتركا بين هذه الحقيقة وبين غيرها من الحقائق، كالحيوانية المحمولة على الإنسان. فالحيوانية ليست خارجة عن حقيقة موضوع الإنسان، ولا هي تمام الحقيقة، لأن تمام حقيقة الإنسان أنه حيوان ناطق، فهي جزء الحقيقة، إلا أنها جزء الماهية المشتركة. ليه؟ لأن الحيوانية تشترك مع غير الإنسان، أو فقل لأن الإنسان يشترك مع غيره من الحقائق في ثبوت الحيوانية، لا، فيكون الجزء هو الجزء المشترك. وإما أن يكون الجزء جزءا مختصا، وهو ما يسمى بالفصل، الجزء المختص. هذا كله تقدم في الدرس السابق، وقلنا أن المحمول الذي يكون خارجا عن حقيقة موضوعه إما أن يكون مختصا بذلك الموضوع فيقال له خاصة، تمام، أو يكون فيها وفي يكون في موضوعه وفي غيره من الموضوعات، فهذا يقال له عرض عام. يقع الكلام في تفصيل هذه الأقسام وبيان الفوارق الدقيقة فيما بينها، تمام. المطلب الأول في هذا التقسيم في التفرقة بين المطلب الأول في هذا التقسيم في التفرقة بين ما يكون خارجا عن حقيقة موضوعه وما لا يكون خارجا عن حقيقة موضوعه. ونحن من أول التقسيم قد عمدنا إلى جعله تقسيما عقليا حاصرا مبتنيا على الترديد بين النفي وبين الإثبات، ولذلك لم نقسم الكلي المحمول على موضوعه إلى ما يكون خارجا عن حقيقة موضوعه وما يكون داخلا، وإنما قسمنا إلى ما يكون خارجا وما لا يكون خارجا. أما ما يكون خارجا وداخلا فبينهما وسط، وهو ما لا يخرج ولا يدخل على ما ستعرف. تمام، جيد. إذا اتضح ذلك فالمحمول عندما يكون خارجا عن حقيقة موضوعه يقال له العرض، أو يقال له العرضي الكلي العرضي، وهذا يشمل قسمين الخاصة والعرض العام. وإنما سمي عرضيا لأن ذات الموضوع لم تكن مقتضية لذلك المحمول ولا متقومة به، فلا بد أن يكون ثبوت المحمول لذلك الموضوع عارضا بالنسبة إليه حيث لا تقتضيه الذات ولا تتقوم به، يعني يمكن تعقل ذات الموضوع من دون المحمول، فيكون انتساب المحمول حينئذ إلى موضوعه انتسابا بالعرض أو انتسابا عارضا ولو بهذا المعنى. وأما الأقسام الثلاثة الأخرى وهي ما يكون المحمول تمام حقيقة موضوعه أو جزءه المشترك أو المختص، فيقال للكل في هذه الأقسام الثلاثة إنه الكل الذات. وهذه الياء في الذات هي ياء النسبة، يعني نسبة إلى الذات، لأن ذات الموضوع لما كانت لا تنوجد من دون وجود أجزائه، يعني توقف الكل على أجزائه، فالإنسان يتوقف في حقيقته على كل من الحيوانية والناطقية. تمام، فذات الإنسان لا تنوجد من دون الحيوانية والناطقية، فالحيوانية والناطقية ذاتيان للإنسان بمعنى أنهما منسوبان إلى الذات. ومن هنا اعترض على عد النوع واحدا من الذاتيات، قالوا لأن الذات هو ما ينسب إلى الذات، والنوع ليس إلا عبارة عن الذات، إذ الفرض أن المحمولة هو عين حقيقة موضوعه وليس شيئا آخر غيرها، والشيء لا ينسب إلى نفسه. فتسمية النوع بأنه ذاتي فيها إشكال، لأن الذات لا تنسب إلى نفسها، والنوع ليس إلا عبارة عن عين الذات وتمامها وتمام حقيقتها. ومن هنا أجابا المناطق على ذلك بأن إطلاق لفظ الذات على هذه الثلاثة، أي النوع والجنس والفصل، إطلاق لفظ الذات عليها مجرد اصطلاح، يعني إطلاق لفظ الذات على النوع وعلى الجنس وعلى الفصل لا باعتبار أنها منسوبة إلى الذات، وإلا لوجب أن لا يعد النوع ذاتيا. بل يكون ثمة فاصل بين الذات وبين العرض. بل إطلاق لفظ الذات عليها قالوا مجرد اصطلاح انتهى. إذا كان مجرد اصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح. طيب هذا هو المطلب الأول، وهو تقسيم الكل من هذه الأقسام الخمسة إلى قسمين، إلى ذاته وإلى وإلى عرض. مصطلح نعم بلا شك. طيب المطلب الثاني في التفرقة بين الفصل وبين الجنس، وقد عرفنا بما لا مزيد عليه أن كل من الجنس والفصل يشتركان في كونهما ذاتيان لموضوعهما، بمعنى أن ذات الموضوع تتقوم بهما، ومعنى تقوم ذات الموضوع بهما أن ذات الموضوع يعني الصورة الذهنية للمفهوم لا يمكن أن تتعقل من دونهما، أو فقل لا يمكن أن تتعقل مع سلخه عن كل واحد منهما. فلا يمكن أن نتعقل الإنسان مع سلب الحيوانية عنه، أو أن نتعقله مع سلب الناطقية، نتعقل الإنسان مع سلب الناطقية عنه وهكذا. فالجنس والفصل وإن اشتركا في أن ذات الموضوع تتقوم بهما، إلا أنهما يفترقان في أن أحدهما يقوم الموضوع ويقوم غيره من الموضوعات، وهذا هو الجنس. كالحيوانية التي تتقوم بها ذات الإنسان وتتقوم بها موضوعات أخرى كذلك، كالفرس والفيل وغير ذلك من أفراد الحيوان، فهو ولذلك يقال له إنه جزء الماهية، ولكنه جزء الماهية المشترك بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات. وهذا بخلاف الفصل، فإنه جزء الحقيقة المختص بها الذي يقومها ولا تتقوم غيره من الماهيات به. ولذلك كان الفصل هو قوام التعريف على ما سوف نعرف، وأما الجنس فليس ذكره إلا توطئة وتمهيدا للمجيء بالفصل، ولذلك صح التعريف بالفصل وحده ولم يصح التعريف بالجنس وحده. على كل حال سوف يأتي تفصيله بعد قليل. طيب وإذا أردنا أن ندخل في طبعا الفصل، لأنه هو الذي يتقوم به الموضوع، ولذلك قالوا إن تحصل الأنواع في الخارج إنما يكون بالفصول لا بالأجناس، وإن كانت هذه كلها تعبيرات ماهوية لا ندخل في هذا البحث. طيب حتى إذا أردنا أن نزيد المطلب وضوحا نقول التفت، الذهن إنما يتصل بالواقع الخارجي عن طريق حواسه، والحواس لا تدرك ولا تطار إلا الجزئيات، والجزئيات دائما متباينة. فالذهن عندما يرتبط بالخارج لا يدرك إلا الأفراد بوصف تباينها، ولذلك فإنه يحاول من أول الأمر أن ينتزع جامعا مشتركا بين هذه الأفراد، فيحصل مثلا على مفهوم الجسم أو مفهوم الحيوان أو غيره من المفاهيم. فالذهن أول ما ينظر إلى الخارج لا يلقى إلا المتباينات، لأنه في الخارج لا وجود إلا لأفراد الجزء، وهذه الأفراد كلها متباينة، لأن كل فرد من الأفراد معهما يشخصه، تمام، والمشخصات متباينة. فأول نظر الذهن إلى الخارج يكون نظرا إلى المتباينات، فيحاول أن يجرد هذه المتباينات عن الخصائص التي جعلتها متباينة، فينتزع مفهوما جامعا مشتركا بين هذه الأفراد المتباينة، ويقال لهذا الجامع إنه الجنس. ثم بعد أن يستحصل الذهن على حيثية ما به الاشتراك، يعيد نظره إلى الخارج، ولكن هذه المرة في محاولة إيجاد ما به الافتراق، فيحاول أن يقف على الخصائص التي فرقت بين فرد وبين آخر، فينتزع مفهوما هو يكون به الافتراق. فللذهن نظرتان، نظرة إلى الخارج في محاولة منه للعثور على ما به الاشتراك، ثم نظرة إلى الخارج من أجل تحصيل ما به الافتراق. ولذلك نجد أن كل مفهوم عند تحليله وتعريفه، نجد أننا نحلله إلى مفهومين، إلى مفهوم به الاشتراك وإلى مفهوم به الافتراق. وما به الاشتراك يكون هو الجزء المشترك، وما به الافتراق يكون هو الجزء المختص. ولذلك أجزاء الماهية لا تكون إلا أحد أمرين، إما أجزاء مشتركة وإما أجزاء مختصة. طيب، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، من هنا نعرف السر في أن الجنس دائما يقدم في التعريف على ذكر الفصل، لأن الذهن أول اتصاله بالخارج لا يلقى إلا المتباينات، وهي عند تباينها فإنما تستثير الجهاز العصبي أو تستثير النفس في محاولة اكتشاف الجامع فيما بينها. ثم بعد أن يعثر على الجامع، يعود الذهن ويلقي نظره إلى الخارج في محاولة انتزاع ما به الافتراق. فلما كان النظر إلى حيثية الاشتراك سابقا على النظر إلى حيثية الافتراق، ناسب أن يقدم لفظ الجنس وذكره على ذكر الفصل ولفظه، حتى ينبئ هذا التقدم في اللفظ عن تقدم العثور على هذا، عن سبق العثور على هذا المفهوم عند الذهن. ولذلك جرت العادة أن نقدم الأجناس على فصولها، لأن الذهن له نظرتان، نظرة إلى الخارج في محاولة إيجاد جامع به الاشتراك، ونظرة إلى الخارج في محاولة العثور على ما به الافتراق. هذا من جهة. ومن جهة ثانية وهي الأهم، من هنا نعرف أن الجنس، التفت، ليس من شأنه أن يكون مخرجا، وإن صح به الإخراج، يعني وإن أمكن الإخراج به، إلا أنه لا يجوز أن نخرج به. ففي قولنا الإنسان حيوان ناطق، التفت، نقول الحيوان مدخل للإنسان ولغيره من الماهيات، والناطق مخرج لكل ما عدا الإنسان بما في ذلك الحجر، مع أن الحجر بحيث يصلح أن نخرجه بمفهوم الحيوان، لأن الحجر ليس حيوانا، ومع ذلك لا يقال إن الحيوان هو الذي أخرج الحجر، بل الذي يقال إن الناطق هو الذي أخرج الحجر. والسبب في ذلك أن مفهوم الحيوان إنما عثر عليه الذهن وابتدعه عندما كان في محاولة إيجاد ما به الاشتراك، فكان نظره أثناء حصول هذا المفهوم إلى إيجاد جامع، ولم يكن له نظر إلى الأمور الخارجة عن حقيقة هذا الحيوان. تمام. فمفهوم الحيوانية لما كان جنسا فهو عبارة عن مفهوم حصل عليه الذهن وتوجهت إليه النفس عندما كانت بصدد النظرة الأولى، أي عندما كان نظر الذهن إلى إيجاد ما به الاشتراك، فلم يكن الذهن ناظرا إلى الحجر أساسا حتى نخرج الحيوان حتى نخرج الحجر بالحيوان، وإنما كان نظره إلى جهات الاشتراك بين الإنسان وبين غيره من أفراد الحيوان. فالذهن عندما انتزع مفهوم الحيوان كان يقارن بين الإنسان والفيل والفرس وغير ذلك، ولم يكن له نظر إلى الحجر، ولذلك لا يصح أن يقال إن الجنس مخرج للحجر، وإن صدق فعلا أن الحجر ليس حيوان، وإنما نخرج بالفصول وبالخواص، لأن نظر الذهن عند انتزاعهما كان نظرا إلى ما به الافتراق، فكان الذهن ناظرا إلى كل ما لا يكون ناطقا، فلا بد أن يكون قد لاحظ عدم ناطقية الحجر فأخرجها. هذا أولا. ويمكن أن نوجد سببا ثانيا في المقام، وهو أن الأجناس لو كانت مخرجة للزم أن تصير الفصول قيودا توضيحية لا احترازية، ولا يؤتى بالتعاريف في التعاريف إلا بالقيود الاحترازية. طيب، وذلك لأن الحجر لو كان خارجا بقيد الحيوانية لما صح إخراجه بعد ذلك بقيد الناطقية، وإلا كانت الناطقية لجهة الحجرية قيدا موضحا لا قيدا مؤسسا، لكان قيدا توضيحيا لا احترازيا. والسبب الأول هو العمدة وهو الأساس في المقام. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث في تقسيم الجنس إلى قريب وبعيد. قد عرفنا أن الجنس عبارة عن الكل الذي يحمل على موضوعه ولا يكون خارجا عن حقيقة موضوعه، بل يكون داخلا فيها ويكون جزء الماهية المشترك، أي التي تشترك فيه هذه الماهية مع غيرها من الماهية. إذا اتضح ذلك فالجنس الذي هو جزء الماهية المشترك لا يخلو، إما أن يكون هو، يعني هذا الجزء إما أن يكون هو تمام المشترك بين الماهية وبين غيرها من الماهيات، أو لا يكون تمام المشترك بل يكون بعض المشترك. والمراد من كونه تمام المشترك أنه ما من أمر تشترك فيه هذه الماهية مع غيرها من الماهيات إلا وقد ذكرت في ضمن ذلك الجنس، بحيث يكون مفهوم الجنس حائزا وجامعا لكل الأوصاف والخصائص التي تشترك فيها هذه الماهية مع غيرها من الماهية، حتى كأن أي جهة اشتراك بين الماهية وبين غيرها إلا وقد ضمنت لذلك الوصف أو لذلك الجامع. كما يقال إن الحيوان جنس قريب للإنسان، لأن الإنسان لا يشترك مع غيره من الماهيات في شيء إلا وقد ذكر ذلك الشيء في ضمن الحيوان. فالحيوان جزء الماهية وهو جزء مشترك إذن، وهو تمام ما يشترك فيه الإنسان مع غيره. فأي جهة اشتراك بين الإنسان وبين ماهية أخرى لا بد أن تكون مندرجة في ضمن وين؟ في ضمن الحيوان. لأن الحيوان ما هو المراد من الحيوان؟ هو الجوهر، جسم نام الحساس المحرك بالإرادة. هذا المفهوم الجامع لهذه الخصائص هو جامع لكل الخصوصيات التي تشترك بها ماهية الإنسان مع غيرها من الماهيات. فلا يمكن أن نوجد جهة اشتراك بين الإنسان وبين ماهية أخرى إلا ويكون هذا وتكون هذه الجهة مستبطنة في ضمن مفهوم الحيوان. فالحيوان جزء الماهية المشترك، بل هو تمام الجزء المشترك. فإذا الجنس هو جزء الماهية المشترك. هذا المشترك إما أن يكون تمام ما يشترك به الموضوع مع غيره من الموضوعات، أي موضوع كان يعني، أو أن يكون بعضه. فإن كان تمام المشترك فهو الجنس القريب. الحيوان جزء ماهية الإنسان أو لا؟ وهو جزء المشترك، لأن ماهية الإنسان تشترك مع غيرها من الماهية في كونها حيوانا. ولكن التفت، هذا المفهوم حائز على كل جهات الاشتراك التي يمكن أن يشترك بها الإنسان مع غيره من الماهية. فما من جهة اشتراك، ما من صفة مشتركة بين الإنسان وبين غيره إلا وهي مستبطنة وين؟ في ظل مفهوم الحيوان. لأن معنى كلمة حيوان أنه جوهر وجسم ونام وحساس ومتحرك بالإرادة. تمام؟ فقولك حيوان كأنك قد أحصيت كل الأوصاف التي يشترك فيها الإنسان مع غيره من الماهية. فالإنسان يشترك مع الحجر في كون، مع الحجر في كونه جسما، ومع الشجر في كونه جسما ناميا، ومع الفيل في كونه جسما ناميا حساسا متحركا. وهو يشترك مع الحائط في كونه جوهرا، ويشترك مع ما شاء. كل ما يمكن أن يكون مشتركا بين الإنسان وبين غيره استبطن في ظل ذاكرة الحيوان. فمفهوم الحيوان جامع لكل الأجزاء المشتركة
بين كل
الماهيات، بين الإنسان وبين غيره من الماهيات، وبين ما عداه من الماهية. تمام؟ وهذا بخلاف ما إذا حمل الجسم النامي على الإنسان، فإن الجسم النامي جزء من حقيقة الإنسان، وهو جزء تشترك فيه ماهية الإنسان مع غيرها من الماهيات كالفرس والفيل وكالشجر، لأن الشجرة جسم نامي أيضا. إلا أن هذا المفهوم لا يعبر عن تمام ما يشترك به الإنسان مع غيره، لوضوح أن الإنسان يشترك مع غيره في الحساسية وفي التحرك بالإرادة، والجسم النامي لا يقتضي التحسس والتحرك بالإرادة لأنه قد يكون غير حساس وغير متحرك بالإرادة. تمام؟ فالمراد من الجنس القريب أن يكون المفهوم جامعا لكل جهات الاشتراك بين موضوعه وبين غيره من الموضوع، فهو تمام الجزء المشترك. واضح صار؟
واضح. 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 بس مثلا الحيوانية، لما الإنسان يشترك مع مثلا بالحيوانية بحجر، حجر ليس ما عنده حياة، ما في حياة.
الحجر بماذا يشترك مع الإنسان؟
في أنه جسم،
في أنه جسم أو جوهر جسمه. شايف؟ أنت عندما نقول حيوان ما هو الحيوان؟
جسم.
عارف لنا الحيوان، الحيوان هو جوهر جسم نام حساس متحرك.
طيب حجر نام،
التفت، مش هذا هو المراد. مش المراد أن يكون هذا ما يمكن أن يشترك به الإنسان مع غيره من الماهية. تمام؟ هو معبر عنه وين؟ في مفهوم الحيوان. لا أن
الحجر يجب أن يكون جسماً نامياً حساساً متحركاً بالإرادة. يكفي مثل واضح الإنسان يمكن يشترك مع الفيل في أنه حساس متحرك بالإرادة، ومع النبات في أنه جسم نام، ومع الحجر في أنه جسم، تمام؟ فهذه الماهية إذا ما قيست إلى هذه الماهية اشتركت معها بشيء، وإذا ما قيست إلى ماهية أخرى اشتركت معها بشيء. كل هذه المشتركات قد استبطنت في ضمن مفهوم واحد هو الحيوان. فالحيوان هو جزء الماهية، تمام؟ هذه الأوصاف كلها موجودة وين؟ في الإنسان. وهذا لا يعني أنها موجودة كلها وين؟ في ماهية
جزء الجزء،
تمام؟ نعم. فهذه الماهية كلها موجودة في ماهية واحدة، فهي جزء حقيقتها، ولكن هذا الجزء جامع لكل المشتركات بين الإنسان وبين غيره من الأفراد. فيقال للجنس حينئذ إنه تمام الجزء المشترك، أو فقل الجزء الذي يعبر عن تمام المشتركات. وعندما نقول تمام المشتركات يعني أن هذه المشتركات موجودة كلها وين؟ في الإنسان، ولا يلزم من ذلك أن تكون موجودة كلها وين؟ في ضمن ماهيات أخرى، بل ينوجد بعضها دون بعض. على كل حال، جزء الماهية المشترك إن كان تمام المشترك، إن كان عبارة عن تمام المشترك، تمام ما تشترك به هذه الماهية مع غيرها من الماهية. شو يعني تمام ما تشترك به؟ بحيث إن أي جهة اشتراك فرضت بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهية لابد أن تكون مستبطنة في ضمن ذلك المفهوم، فهذا هو الجنس القريب. وإلا فإن كانت بعضها فهو الجزء، فهو الجنس البعيد. هذا هو المطلب الثالث. ربما المطلب الرابع في أن هذه المفاهيم الثلاثة، وهي النوع والفصل والخاصة، يقال لها ماهيات أو مش
الخاص
وخصوص الفصل، عفوا، في أن النوع والجنس يقال لهما ماهيات. والحاصل أننا قد عرفنا أن هذه القسمة إنما هي قسمة للكل إذا حمل على موضوع من الموضوعات. فالحديث إنما هو عن الكل الذي يقع خبرا في الجملة الخبرية ومحمولا في القضية الحملية، وهذا المحمول إنما يقع محمولا في القضية إذا سئل عن الموضوع وعن حاله، وإنما يسأل عن حال الموضوع بما، فيقال ما الإنسان أو ما هو الإنسان، فيؤتى بعد ذلك بالمحمول ثابتا لموضوعه. فالمحمول إنما يثبت لموضوعه عند سؤال السائل عن الموضوع بما هو. ولذلك يقال إن هذه الكليات تقع في جواب ما هو. فعندما يسأل عن الموضوع بما هو يؤتى بالمحمول ثابتا له ليدل على حاله، فما يقع جوابا عن السؤال بما هو هو الذي يقال له ماهية. ومن هنا أخذ لفظ الماهية، فهي من الألفاظ المنحوتة، نحت لفظ ما مع هو، جيد، يعني دمجا، فأخذ منهما لفظ واحد هو الماهية. فالمراد من الماهية هو ما يقع جوابا عن السؤال بما هو. فأنت عندما تسأل عن زيد وعمر وبكر فتقول ما هؤلاء أو من هؤلاء، فيقال إنسان. فإنسان في قولنا زيد وعمر وبكر إنسان،
كلي كلي محمول على موضوعاته، وإنما ثبت لها عند السؤال عن تلك الموضوعات بما هو. فيقال للمفهوم الإنسان حينئذ إنه ماهية زيد وعمر وبكر، والسؤال بما هو إنما هو سؤال عن الحقيقة، لأن قولك ما هو هذا الشيء عبارة عن سؤالك عن حقيقتك، كأنك قلت ما حقيقة هذا الشيء، فصارت الماهية عبارة عن حقيقة الشيء. فيقال زيد وعمر وبكر ماهيتهم أنهم إنسان، ويقال إن حقيقة الإنسانية هي ماهيتهم. واضح صار معنى الحقيقة من وين؟ لفظ الحقيقة من وين أخذ؟ لفظ الماهية من وين أخذ؟ تمام. وقد ظهر من ذلك أن الماهية إنما تطلق على المفهوم الكلي. ليش الكلي؟ لأنه هو الذي يقع في جواب ما هو. فالمفاهيم الجزئية لا يقال لها ماهيات أساسا. الماهية لا تطلق إلا على المفهوم الكلي، لا يقال ماهية الإنسان. هذا من الأغلاط الشائع، من التعبيرات الخاطئة، تمام؟ وإنما يقال ماهية الإنسان، لأن الإنسان هو الذي يقع جوابا عن السؤال بما هو. أما زيد لا يقع جوابا عن السؤال بما هو. لا تسأل عن عمرو تقول ما هو فيقال لك زيد مثلا، تمام؟ إذن فالماهية وصف يطلق على المفهوم الكلي، أي مفهوم كلي الذي يقع في جواب ما هو، أو جوابا عن السؤال بما هو. فما لا يكون كليا لا يقال له ماهية، وما يكون كليا ولا يكون محمولا لا يقال له ماهية، وما يكون كليا ومحمولا ولكن لا يقع جوابا عن السؤال بما هو لا يقال له ماهية أيضا، تمام؟ كيف؟ وذلك كما في الفصل، فإن الفصل لا يقع جوابا عن السؤال بما هو، لأن السؤال بما هو سؤال عن الحقيقة، والفصل وإن كان جزءا من الحقيقة ولكن النظر إلى الفصل يكون نظرا إلى ما به الافتراق، فيكون السؤال عن الفصل سؤالا بأي شيء هو في ذاته. التفت الآن، أنت إذا نظرت إلى زيد وعمر وبكر فسألت ما هم، أو دعك من هذا السؤال، يقال مثلا نظرت إلى زيد وعمر وهذا الفرس، تمام، وذاك الفيل، فقلت ما هؤلاء، فيقال لك حيوان. فزيد وهذا الفرس وذاك الفيل حيوان، تمام. بعد أن تعرف أن كل واحد من هذه الأفراد يندرج تحت مفهوم الحيوانية، فتسأل عن زيد بعينه فتقول أي حيوان هو في ذاته، هذا معنى أي شيء هو في ذاته، أي حيوان هو في ذاته، فيقال لك حيوان ناطق. وتنظر إلى ذاك الفيل فتقول أي حيوان هو في ذاته، فيقال حيوان له خرطوم طويل إلى آخره مثلا. فالسؤال عن الفاصل، أو عندما تسأل عن زيد وهذا الفرس وذاك الفيل بما هم ويقال لك حيوان، التفت، هذا هو السؤال، هذا هو الذي وقع جوابا عن السؤال بما هو. ولا تسأل بعد ذلك ما هذا الحيوان، لأنه حيوان جاي، وإنما تسأل أي حيوان هو في ذات، لأن نظرك بحسب الفرد إنما هو نظر من أجل التفرقة إلى بين هذا الحيوان وبين غيره من الحيوان. فلا يقال ما هذا الشيء، وإنما يقال أي حيوان هو في ذاته. ومن هنا تجد أن السؤال عن الفصل إنما يكون بعد تنجز الجنس وحصوله في الذهن، أي حيوان هو في ذاته، سواء كان جنسا قريبا أو بعيدا، أو أي شيء إذا كان هناك جهل بالجنس، أي شيء هو في ذاته، فهو سؤال عن المفرق. وبهذا صح لنا أن نفرق بين النوع وبين الجنس، عفوا أن نفرق الفصل عن النوع والجنس، بأن النوع والجنس يقعان جوابا عن السؤال بما هو، والفصل لا يقع جوابا عن السؤال بما هو. وكذلك الخاصة وإن كانت تفرق بين الموضوع وبين غيره من الموضوعات، إلا أنها لا تقع جوابا عن السؤال بما هو، لأن السؤال عن المفرق لا يكون بما هو. طيب، والعرض العام قال هذا لا ينفع جوابا عن السؤال أصلا، لأنه لا يبين جهة اشتراك، تمام، لا يبين شيئا من الذاتيات، ولا ينفع للتفرقة بينه وبين غيره من الماهيات، فهو لا هو من الأجزاء الذاتية، ولا هو صالح للتفرقة بين الماهية وبين غيرها، لأنه بحسب الفرض عام، يعني يكون في موضوعه وفي غيره من الموضوع، فلا يقع جوابا عن السؤال أصلا. ولذلك امتنع جريانه أو المجيء به وين في التعريف، والتعريف إنما يكون من هذه الأربعة خاصة، أما العرض العام فلا يصلح إلا للتعريف اللفظية، وهذه خارج عن محل بحثنا، تمام، لأن المعرف يعني طالب معرفة التصور، طالب معرفة المجهول التصوري، هو الذي سوف يسألك بما هو أو أي شيء هو في ذاته، وأنت في مقام الجواب لابد أن ترفع له ذلك الجهل التصوري بإحداث معلوم أو بالمجيء بجملة من المعلومات التصورية الواقعة في التعريف، تمام، فهو يسأل بما هو وأنت تجيب فترفع ذلك الجهل التصوري. والعرض العام لا يقع جوابا عن السؤال أصلا وبالجملة، فكل من النوع والجنس يقعان جوابا عن السؤال بما هو، فخرج الفصل لأنه لا يقع جوابا عن السؤال بما هو، وإنما يقع جوابا عن السؤال بأي شيء هو في ذاته. وخرجت الخاصة لأنها كالفصل في أنها إنما يؤتى بها من أجل جهة الافتراق لا جهة الاشتراك، فلا يسأل أو لا تقع الخاصة جوابا عن السؤال بما هو، لأن السؤال بما هو سؤال عن الحقيقة، تمام. وخرج العرض العام لأنه لا يقع جوابا عن مطلق السؤال، بأي سؤال سأل لا يقع العرض العام جوابا عن ذلك، لأنه لكونه من الأعراض، لكونه عرضيا، فلا يكون داخلا في الحقيقة، فلا يبين حقيقة، ولكونه عاما فلا ينفع لأن يفرق بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهية. والسؤال إما سؤال من أجل تحصيل جهة الافتراق، وإما سؤال من أجل تحصيل جهة الاشتراك، يعني سؤال من أجل تحصيل الحقيقة، تمام. فالجنس والفصل مشتركان في أنهما يقعا جوابا عن السؤال بما هو، ومن ثم دعت الحاجة إلى التفرقة بين النوع وبين الجنس بإيجاد قيد في أحد التعريفين يخرج الآخر عنه. فقيل في تعريف الجنس إنه الكلي، واضح ليش كلي؟ لأن التقسيم هو للمفهوم الكلي المحمول أو المقول، الواضح ليش مقول؟ لأنه محمول، لأن القسمة ليست للمفاهيم الكلية كيفما كانت، بل للمفهوم الكلي بالقياس إلى موضوعه الذي حمل عليه أو الذي قيل عليه عند السؤال عنه. فقال الجنس هو المفهوم الكلي المحمول أو المقول على كثيرين، تمام. ليش مقول على كثيرين؟ ومجرد أن يكون كليا لابد أن يكون مقولا على كثيرين، ولذلك اعترض الرازي قال لا نحتاج إلى قيد الكثرة أو لا نحتاج إلى قيد الكلي، لأن أحدهما يغني عن آخر، ما دمت فرضته كليا فلا بد له انطباق على كثيرين ولو بالفرض، يعني ولو مع أفراد ذهنية، تمام؟ فالجنس هو المحمول أو المفهوم الكلي المحمول أو المقول على كثرة، قال مختلفة في الحقيقة، وقد احترز بذلك عن النوع، لأن النوع يحمل على كثيرين أيضا لكونه مفهوما كليا، فمفهوم الإنسان يحمل على أفراد كثيرة، إلا أن هذه الأفراد الكثيرة متفقة في الحقيقة أو لا؟ متفقة في الحقيقة، وإنما اختلافها في العدد فقط. فالجنس مقول أو كلي مقول على كثرة أو على كثرة مختلفة في الحقيقة، وإذا كانت مختلفة في الحقيقة فهي مختلفة في العدد أيضا، فلا داعي للتنبيه على هذا الأمر. والنوع كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة، مختلفين وين؟ مختلفين في العدد. جيد، واقع في جواب ما هو. فقولنا في تعريف الجنس هو كلي مقول على كثيرين، مخرج هو جنس، هو جنس جامع للخمسة، تمام؟ طيب، قولنا مقول على كثرة أو على كثيرين مختلفين في الحقيقة، مخرج لأي شيء؟ مخرج للنوع، تمام؟ وقولنا واقع في جواب ما هو، مخرج لما عدا النوع من الكليات الخمسة. وكذلك في تعريف النوع قيل هو الكل المقول على كثرة متفقة وين؟ متفقة في الحقيقة، مختلفة وين؟ مختلفة في العدد، واقع في جواب ما هو. فقولنا كلي مقول على كثيرين هذا بمثابة الجنس، والجنس ليس من شأنه أن يكون مخرجا، ولذلك نحن لا نخرج العرض العام بقولنا مقول على كثير، لأن هذا لا يقال أصلا، وإن كان العرض العام بحيث لا يقال على كثيرين، لا يقال، التفت، يعني هو ينطبق على كثيرين ولكنه لا يقال على كثيرين، لأن العرض العام لا يقع جوابا عن السؤال أساسا. واضح يا إخوان أو لا؟ تمام، العرض العام ينطبق على كثيرين، هو مفهوم كلي في نهاية المطاف، ولكنه لا يقال على كثيرين لأنه لا يقع جوابا عن السؤال أساسا. طيب، فهذا الجنس وإن كان من وإن كان بحيث يخرج عنه العرض العام، ولكن لا يصح أن نخرج العرض العام به، فنقول هذا جنس، والجنس ليس من شأنه إلا أن يكون مدخلا. وقولنا مقول على كثرة متفقة في الحقيقة، هذا إخراج للجنس، واقع في جواب ما هو، إخراج للفصل وللخاصة وللعرض العام. فهذا تعريف الجنس وتعريف الفاصل. بقي في هذين التعريفين جملة من الأشياء وجملة من النكات، يأتي إن شاء الله توضيحها غدا، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.